أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام في مسألة بيع العبد الآبق، ووصلنا إلى نتيجة، حاصل النتيجة بأن مسألة بيع العبد الآبق متفرعة من اشتراط القدرة على التسليم. وإذا ثبت عندنا أن القدرة على التسليم شرط، فهذا يعني أن بيع العبد الآبق منفردا ليس هو بيع صحيح. نعم، ذكرنا بعض الآراء الأخرى كرأي الفاضل القطيفي رحمه الله الذي قال بعدم اشتراط القدرة على التسليم وبناء عليه لا بد أن يحكم بجواز بيع العبد الآبق منفردا. وأشرنا أيضا إلى رأي الشيخ الإسكافي رحمه الله الذي جوز بيع العبد الآبق منفردا. هذا كله وضحنا. وصل بنا الكلام إلى فرع جديد، وهو أصل المسألة هو عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا، ولكن ما هو حكم المصالحة على العبد الآبق منفردا؟ يعني مرة أبيع العبد الآبق ومرة أصالح، ويكون العبد الآبق من موارد وقوع المصالحة. فتارة أبيع العبد الآبق بمئة دينار، وتارة يوجد بيني وبين زيد شريكي اختلاط في الأموال. عليكم السلام. يوجد بيني وبين زيد شريكي اختلاط بالأموال، ونحن نريد أن نفض هذه الشراكة، ولكن لا نعرف بالتحديد كم لزيد في ذمتي وكم لي في ذمته. عليكم السلام. إذن حل الشراكة بيني وبين شريكي زيد لا يتم إلا عن طريق المصالحة، لأن بعض أموالنا قد اختلط بالبعض الآخر، فلعل في ذمتي له كثير ولعل في ذمته لي قليل، فالحل الوحيد هو المصالحة. لذلك المصالحة كتاب مستقل يباحث في الفقه، شلون كتاب البيع، كتاب الإجارة، كتاب الشركة، كتاب المضاربة، أكو كتاب يسموه كتاب الصلح. فنتصالح. كيف نتصالح؟ مثلا أعطيه شيئا من أجل أن يقع بيننا مصالحة وإبراء للذمة، أو يعطيني شيئا، أعطيه كتاب، يعطيني دابة، أعطيه حنطة، يعطيني خبزا، فأنا عندي عبد آبق، عندي عبد آبق، فأعطيه العبد الآبق كجزء منين؟ كجزء من المصالحة. فالسؤال، بيع العبد الآبق منفردا باطل، فهل المصالحة باطلة أيضا؟ مو بيع، البيع باطل، بس أريد أن أجري مصالحة. يوجد بيني وبين زيد شركة، وهاي الشركة صار فيها زايد وناقص، ونريد الحل الشركة، وحل الشركة لا يتم إلا عن طريق المصالحة، فلا بد أن أدفع له شيئا حسب الحسابات الأولية، فأنا أعطيه عبدا آبقا. صالحتك على أن تبرئ ذمتي وأبرئ ذمتك، تعطيني كتاب وأعطيك عبدا آبقا. كلامنا هنا يصير لو ما يصير؟ بعض العلماء قالوا لا مانع، لا مانع أن تقع المصالحة على الأب على العبد الآبق. لماذا؟ لأن المنع من بيع العبد الآبق منفردا، المنع دليل المنع بمن خاص بالبيع، بالبيع ولا يشمل المصالحة، فإن البيع عقد والمصالحة عقد آخر، فالدليل مختص بالبيع فلا يشمل المصالحة. شنو الدليل؟ رأس الأدلة. شنو رأس الأدلة؟ نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار، صح لو لا؟ هذا عمدة الأدلة. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار، والمصالحة ليست بيعا، فلا مانع أن تقع مصالحة غررية. البيع الغرري ما يصير، أما المصالحة الغررية ماكو مانع. وقيل لا يصح، وقيل لا يصح، لا يصح أن تقع المصالحة على عبد آبق منفردا، لا يصح. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينهى عن بيع الغرر، وإنما نهى عن الغرر مطلقا. وبيع الغرر نوع من أنواع الغرر فهو منهي عنه، أي شيء، أي معاملة فيها غرر فهي معاملة منهي عنها. الإجارة إذا غررية باطلة، الشركة إذا غررية باطلة، المباربة إذا غررية، المزارعة إذا غررية، المساقات إذا غررية، كله باطل. فإن النهي ليس عن خصوص بيع الغرر، وإنما النهي عن الغرر. والصلح إذا كان غرريا أيضا أيضا يعتبر باطل ولا يصلح. هذا القولان في المسألة. وهناك قول ثالث للشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله، نوضحه إن شاء الله عز وجل في محله. نطبق العبارة. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وكيف كان، يعني بلحاظ ما مضى في مسألة بيع العبد الآبق منفردا يصح أو لا يصح، مع أن العبد الآبق منفردا قد يستفاد منه، كيف يستفاد منه في مسألة العتق؟ هذا وضحناه في الدرس الماضي. وكيف كان، فهل يلحق بالبيع الصلح، يعني وهل أو فهل يلحق الصلح بالبيع؟ وكيف كان، فهل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه؟ ما أقدر أبيع مبيع، ما أقدر أبيع مثمن ما عندي قدرة أن أسلمه، هذا واضح. فهل الصلح حكمه نفس حكم البيع فيعتبر فيه القدرة على التسليم؟ وجهان، يعني الوجه الأول محتمل، وهو أن الصلح كالبيع حكما، والوجه الثاني محتمل أيضا، وهو أن الصلح ليس كالبيع حكما. قال وجهان، ثم قال بل قولان، يعني مو فقط يوجد وجهان من الناحية النظرية، بل هما قولان في الخارج. بعض الفقهاء قالوا بالأول وبعض الفقهاء قالوا بالثاني، بل قولان. من عمومات، هاي ماكو كلمة من عمومات، اكتب هذا يريد أن يتكلم عن من؟ عن الوجه الأول. القدرة على التسليم شرط في البيع دون الصلح، يعني حكم الصلح ليس كحكم البيع، فالنتيجة لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا، بينما تجوز المصالحة، بينما تجوز المصالحة على العبد الآبق. وهذا القول وهذا الوجه ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله. قال: من عمومات الصلح. شنو عمومات الصلح؟ كقول النبي صلى الله عليه وآله: الصلح جائز بين المسلمين. هناك عموم، يعني كل صلح جائز بين المسلمين. أكو إطلاق الصلح بما هو صلح جائز بين المؤمنين، يعني حتى إذا كان الصلح على عين غير مقدورة التسليم. حسب الإطلاق، حسب العموم، مطلق الصلح جائز سواء كانت العين التي تقع عليها المصالحة، سواء كانت هذه العين مقدورة أن تسلم أو غير مقدورة. فقال: من عمومات الصلح وما علم من التوسع فيه كجهالة المصالح عنه إذا تعذر أو تعسر معرفته، بل مطلقا، يعني حتى إذا لم يتعذر ولم يتعسر معرفته. ماذا يريد أن يقول؟ لو فرضنا أن زيدا وعمرا بينهما، ماذا يوجد بينهما؟ شركة. زيد دافع فد 100 دينار وعمر دافع فد 150 دينار، المجموع 250 دينار، وجرى بينهما شركة. هاي الشركة في الأموال تبعها عمل، زيد يشتري عمرو يبيع، زيد يبيع عمرو يشتري، زيد يسافر يأتي بالبضاعة عمرو يخزن البضاعة، يعني صدر من عندهم فعل ما منتظم. يعني زيد بعض الأحيان يتعب أكثر من عمرو، وبعض الأحيان عمرو قد يتعب أكثر من زيد، وهم متفقون على أن الربح يقسم بنسبة التعب والجهد، وصار لهم سنة على هذا المنوال، سنة. الآن يريدون يفضون الشركة، ما عندهم قدرة على معرفة في الواقع كم لزيد وكم لعمر من الأرباح، ما معلوم، لأن العمل لم يكن منتظم. مو زيد يسافر فقط لجلب البضاعة وعمر يبيعها فقط، لا، تارة زيد يتعب أكثر من عمر، وتارة عمر يتعب أكثر من زيد، أكثر من زيد، فصار أكو شنو؟ اختلاف في الأرباح. لا قدرة لهم على إدراك كم لزيد من الأرباح وكم لعمر من الأرباح. ماذا يصنعون بالصلح؟ شو يسوون بالصلح؟ يقسمون الأرباح فيما بينهم على نحو الصلح. هذا الصلح قد وقع على ما ربح زيد وما ربح عمرو، ولكن ربح زيد مجهول، ما معلوم ايش قد له من الأرباح، 50%، 60%، 40%، ما معلوم، لأن جهده ما معلوم. والصلح وقع على حصة زيد، ونفس الحالة زيد لا يعرف كم يستحق من الأرباح. إذن هل يصح أن يقع الصلح، لاحظ، هل يصح أن يقع الصلح على مجهول؟ نعم يصح. مثال أوضح، مثال أوضح، أنا يوجد عندي كيس من الحنطة وأنت يوجد كيسي، احتمال 50 كيلو، 60 كيلو، 70 كيلو، ما أعلم، وإنما حصدت الحنطة ووضعتها في كيس كبير ولا أعلم كم فيها. وأنت نفس الحالة، ما تدري ايش قد. ثم اختلطت حنطتي مع حنطتك، وديناها قاعدين نبيعها. هذا اللي يشتري قبل ما يوزن خبطها. ثم رجعنا إليه قلنا له لقد خلطت الحنطتين دون أن نعلم كم لي وكم له. اللي يوزن المسألة عندنا سهلة، قال أني مو اثنينهن، أوزنهن كلهن، كلهن 200 كيلو، تفضوا هاي فلوس 200 كيلو وصافوا بيناتكم، واضح لو لا؟ أنا وزنت اللي بعتوريا بيناتكم 100 كيلو أو 200 كيلو، هذا الثمن وأنتوا بيناتكم الصافوا. أنا اشتريت منكما، زين، أخذنا الأموال، إيش قد لزيد وإيش قد لعمر، إيش قد إلي وإيش قد إلك، ما معلوم، لأنني لا أعلم أن الحنطة التي عندي 100، 90، 80، 110، ما أدري، وأنت أيضا لا تعلم الحنطة الموجودة عندك 100، 90، 80، 50، ما تدري. فماذا نصنع؟ نتصالح على تقسيم هذا المبلغ من المال، مثلا نصفه لي نصفه لك، أو أنا أشهد وأنت تشهد الحنطة مالتك كانت أكثر، فأقول لك 60% لك، 40% من المال لي. ها شنو عبر عنه؟ مصالحة على معلوم لو على مجهول؟ مصالحة على مجهول. فقال الشهيد الثاني رحمه الله بأن الصلح على المجهول أمر جائز بدليل هاي الأمثلة وغير هاي الأمثلة، فلا مانع أن يقع الصلح على عبد آبق. نفس الجهالة الموجودة هنا موجودة وين؟ هناك أيضا. فقال من عمومات الصلح وما علم من التوسع فيه كجهالة المصالح عنه إذا تعذر أو تعسر معرفته، بل مطلقا. شنو يعني بل مطلقا؟ بعض الأحيان عندنا قدرة أن نعرف كمية المصالح عليه، عليكم السلام، ولكننا لا نريد أن نعرف ذلك. يعني لو دققنا وتحاسبنا، زيد وعمر الشركاء لو تدققوا وتحاسبوا ورجعوا للدفاتر وقعدوا لمدة أسبوع يقدرون يطلعون نسبته ونسبته، يقدرون. وتذكرنا كم مرة هو سافر، كم مرة أنا سافرت، كم مرة أنا بعيد، كم مرة هو باع، كلنا نستطيع خلال أسبوع نراجع الدفاتر والسجلات والوصولات، نقدر نعرف أنا إيش قد ربح وإيش قد هو ربح، صح لو لا؟ بس إحنا ما نريد ندوخ أنفسنا، وإحنا قابلين راضين أن نتصالح على نحو المناصفة. الشريعة تقول إنه يصير هذا المصالح لو ما يصير، ممكن أتمكن أن أعرف كم لي وكم لك، بس أنا ما أريد أعرف، أريد أتصالح وأنت تقبل بالمصالحة دون أن نراجع الأوليات، هذا المصالحة صحيحة أو مو صحيحة؟ بلا إشكال مصالحة صحيحة. لذلك قال بل مطلقا. وبعد شنو من ضمن الأدلة؟ قال واختصاص الغرر المنفي. بمن مختص الغرر المنفي؟ بالبيع، لأن الرواية هكذا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. فإذا النتيجة شو صار؟ النتيجة لا مانع من شنو؟ المصالحة على عبد آبق، أما بيع العبد الآبق مرفوض، أما المصالحة لا مانع. هذا هو الوجه الأول، هذا هو القول الأول، وهو قول الشهيد الثاني رحمه الله. ومن أي ماك، ومن هذا القول الثاني، هذا الوجه الثاني، يعني إن القدرة على التسليم كما أنها شرط في صحة البيع كذلك هي شرط في صحة الصلح. ومن أن الدائر على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع. يقول نحن إذا رجعنا إلى كلمات الفقهاء نجدهم يقولون نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرار، مو عن بيع الغرر، عن الغرر مطلقا. يعني أي معاملة تحتوي على غرر فهي معاملة باطلة. الإجارة إذا احتوت على الغرر باطلة، المزارعة، المساقات، الشركة، المضاربة، مو فقط البيع. وبما أن الصلح أيضا معاملة، أيضا بناء عليه يشمله نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر. فقال ومن أن الدائر على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع، حتى أنهم يستدلون به، يعني بحديث نفي الغرر، في غير المعاوضات. يقول مو بس بالمعاوضات يقولون هاي المعاوضة باطلة لأنها احتوت على غرر، يعني مو فقط في البيع والإجارة والمزارعة والمساقات والمضاربة، لا، يقول حتى في غير المعاوضات، يعني حتى في المعاملات غير المعاوضية أيضا ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذه المعاملة غير المعاوضية معاملة باطلة بسبب الغرر، مثل ملك الوكالة. يعني إذا واحد وكل وكيل لإجراء عقد ولم يعين العقد، شنو صار عندنا؟ صار عندنا غرر. يا عقد، عقد النكاح لو عقد البيع والشراء غرر، الوكالة باطلة. أو وكله لإجراء إيقاع دون تعيين كالطلاق أو الوقف، أو وكله لإجراء صيغة الطلاق على زوجة واحدة وهو متزوج من أربعة أو ثلاثة أو اثنين، الوكيل من يطلق؟ ما معينة، هذا غرر لو مو غرر؟ غرر، في الوكالة باطلة. واضح؟ قال فضلا عن المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقات والجعالة، بل قد يرسل في كلماتهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغرر مطلقا، مو عن بيع الغرر، عن الغرر مطلقا. هسه كم قول صار عندنا؟ قولان. القول الأول كما أنه لا يجوز بيع العبد الآبق، كذلك لا يجوز الصلح عليه. والقول الثاني إن الدليل، أو هذا القول الأول بالعكس، مو القول الأول، إن البيع يشترط فيه عدم، يشترط فيه القدرة على التسليم، أما الصلح لا يشترط فيه ذلك. فبناء عليه العبد الآبق ما أقدر أبيعه بس أقدر أصالح عليه، هذا القول الأول. القول الثاني يقول كلا، كما لا يجوز بيع العبد الآبق كذلك لا تجوز المصالحة عليه. واضح إن شاء الله. ثم أشار الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إلى قول ثالث تفصيلي، وهو قول الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله، حيث قال وقد رجح بعض الأساطين جريان الاشتراط. اشتراط شنو يعني اشتراط؟ اشتراط القدرة على التسليم. وقد رجح بعض الأساطين جريان الاشتراط فيما لم يبن على المسامحة من الصلح. لم يبن يعني شنو؟ بالكسر، يعني لم يبن. وظاهر المسالك للشهيد الثاني رحمه الله، افتح قوس ورا كلمة وظاهر المسالك، ورا كلمة وظاهر المسالك افتح قوس، في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن. ست القوس. وظاهر المسالك جواز الصلح عليه. الشيخ جعفر كاشف القطاع رحمه الله مال إلى ما ذهب إليه الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، إن الأمر إذا كان هينا بسيطا فلا مانع أن يقع الصلح عليه حتى لو لم يقع هناك قدرة على التسليم. يعني القدرة على التسليم، لاحظني، القدرة على التسليم في البيع تشمل شرطية القدرة على التسليم في البيع، ماذا تشمل؟ الكبير والصغير، الغالي والرخيص. وأما القدرة على التسليم في الصلح ماذا تشمل؟ الغالي فقط، الكبير فقط، أما الصغير والرخيص فلا مانع أن يقع الصلح على الصغير وعلى الرخيص بدون قدرة، بدون قدرة على التسليم. هذا قول ثالث في المسألة. وقد رجح بعض الأساطين جريان الاشتراط فيما لم يبني على المسامحة من الصلح. وظاهر المسالك في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن، هذا المعنى ذكرناه سابقا، عندما اقترض منك 100 دينار وانت تطالبني بعين مرهونة، فلازم شنطيك انطيك فالشيء له ثمن كعين مرهونة. العين المرهونة هل يجب ان تكون مقبوضة او لا يجب ان تكون مقبوضة؟ اختلف الفقهاء، بعضهم قال لا يصح الرهن إلا مع عين مقبوضة، لأن القرآن الكريم يقول في آية الدين فرهان مقبوضة. وبعض الفقهاء قال لا يشترط القبض، ماكو مانع آخذ من عندك 100 دينار وأقول لك هذا الخاتم عين مرهونة بس يبقى عندي ما أبيعه، فإذا ما سددت لك الدين أبيعه وأنطيه، ما أقبضك إياه يبقى عندي، بناء على أن الرهن يصح بدون قبض عين المرهونة، بدون القبض يصح. شي يصير عندنا؟ يصير عندنا أنا رهنت عينا ما عندي قدرة أن أسلمها إليك، رهنت عينا موجودة عند الغير أو موجودة عندي ولا قدرة لي أن أسلم العين إليك، يصح الرهن أو لا يصح؟ يظهر من الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك أن الدين لو كان قليل وأن العين المرهونة لو كانت بسيطة ماكو مانع أن يصح هذا الرهن، يعني يصح رهن العين مع أن العين غير مقدور على تسليمها. وظاهر المسالك جواز الصلح عليه، عليه على من؟ عليه يعني الذي لا يبنى على المسامحة، الذي فيه مسامحة لا يشترط القدرة على التسليم، أما الذي لا مسامحة فيه الذي يكون غالي الثمن عظيم الشأن فلا بد من وجود قدرة على التسليم. انتهى الكلام بلحاظ من؟ بلحاظ مسألة الصلح على غير المقدور على التسليم. الآن رجعنا لمن؟ إلى أصل المسألة. شنو أصل المسألة؟ بيع العبد الآبق. العبد الآبق هو العبد الهارب، يعني إذا التقى واحد وياه شو يقول له؟ يقول له من أنت؟ شو يجاوبه؟ يقول له أنا حر، صح لو لا؟ يقول له أنا حر، لأنه هارب، الآبق هارب. زين، أما العبد الضال أو العبد المجحود، الضال ليس هارب ضل الطريق. إذا التقى ويا شخص قال له من أنت؟ شي جاوبه؟ أنا عبد فلان. صح لولا؟ رجعوني إليه. المجحود نفس الحالة، كمن غصب عبدا. فإذا سئل من أنت ما يقول أنا حر، يقول أنا عبد فلان وهذا غاصبني. بيع العبد الآبق هل يختلف عنه وعن حكمه بيع العبد الضال والعبد المجحود؟ لأن العبد الآبق هو يريد يشغل، أما العبد الضال والمجحود هو يريد يرجع. صح لو لا؟ يعني فرصة رجوع العبد الآبق فرصة شنو؟ ضعيفة. أما فرصة رجوع العبد الضال أو المجحود فرصة قوية. فهل هذا الكل في حكم واحد أم يوجد هناك تفاوت؟ قال: وأما الضال والمجحود والمغصوب ونحوها مما لا يقدر على تسليمه. أبيع عن عبد يقول لي سلمني إياه، أقول لعبدي ترى ليس آبقا، عبدي ليس شاردا، عبدي ضل الطريق أو غصبه. فالأقوى فيها عدم الجواز. أقول له ماكو فرق، ماكو فرق، سواء كان آبق أو ضال أو كان مجحودا أو مغصوبا، تقدر تسلمني العبد لو ما تقدر؟ شنو الجواب؟ لا أقدر. بل قد يكون بعض العبيد الآبقين من الممكن أن أرجعه بخلاف بعض العبيد المغصوبين الذين أخذهم الظالم. شي رجع بعد هذا؟ قد يكون بعض العبيد الآبقين أسهل رجوعا وتسليما من بعض العبيد المجحودين أو المغصوبين أو حتى الذين ضلوا الطريق. المهم النتيجة. شنو النتيجة؟ تقدر تسلم لو ما تقدر؟ لا قدرة لي أن أسلمك العبد، لا الآبق ولا الضال ولا المجحود ولا المغصوب. شلون؟ مجهول الحال؟ إيه بس مو الجهالة إلها أسبابها، هذا آبق هذا ضال هذا كذا، ما يضر يعني يضر يخل يعني هذا ينتج في الاختلاف في النتيجة؟ ما يعني ماكو في الاختلاف، نتيجة واحدة. قال: فالأقوى فيها عدم الجواز وفاقا لجماعة من الفقهاء، منهم الشهيد الثاني والفيض الكاشاني والسيد صاحب الرياض والشيخ النراقي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لماذا؟ لماذا لا يصح بيع العبد الضال والعبد المجحود؟ لماذا؟ قال: للغرر المنفي. نفس الشيء، كما أن بيع العبد الآبق باطل للغرر، كذلك بيع العبد الضال باطل لنفس الغرر. وبعد للغرر المنفي المعتضد، هذا بمن معتضد الغرر؟ بالإجماع المدعى على اشتراط القدرة على التسليم، بغض النظر عن سبب عدم القدرة. يا بقى ليش ما تقدر تسلمه؟ بغض النظر عن سبب عدم القدرة على التسليم، سواء كان السبب هو الإباق أو الجحود أو الغصب أو ما شاكل ذلك، بغض النظر عن السبب، إلا أن يوهن بتردد مدعيه كالعلامة رحمه الله في التذكرة في صحة بيع الضال منفردا. يقول: نعم، نحن ماذا قلنا قبل قليل؟ هل يجوز بيع العبد الضال منفردا؟ هل يجوز بيع العبد المغصوب منفردا؟ هل يجوز بيع العبد المجحود منفردا؟ شنو الجواب؟ لا يجوز. لماذا؟ للغرر. من الذي يدعم الغرر؟ إجماع. هنا لما قال إجماع عندنا ملحوظة. الإجماع ذكره العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة، ولكن ماذا قال بعد الإجماع؟ ماذا قال؟ قال: وفي بيع العبد الضال منفردا قال تردد. وفي بيع العبد الضال منفردا تردد. زين، هو يدعي الإجماع ومن ثم يتردد. أمامنا شنو؟ أمامنا لو الإجماع واقعي حقيقي فلا يحق له أن يتردد، لأنه يعمل في الإجماع، هو يعمل في الإجماعات. العلامة الحلي من ضمن الأدلة التي يعمل بها الإجماع. إذن الإجماع مو ناظر لهذه الصورة، قد يكون ناظر علما إلى غيرها، يعني قد يكون ناظر إلى العبد الآبق وليس ناظر إلى العبد الضال. يعني يتردد، كيف يتردد مع الإجماع وهو يرى أن الإجماع شنو؟ حجة ودليل. إذن تردده كاشف عن أن الإجماع مو ناظر إلى صورة العبد الضال، ناظر إلى من؟ إلى صورة العبد الآبق. فهنا يصير عندنا شنو؟ يصير عندنا كلام. قال: إلا أن يوهن، يعني يوهن الإجماع بتردد مدعيه، يعني بتردد مدعي الإجماع وهو العلامة في التذكرة في صحة بيع الضال منفردا. كيف يتردد إذا عند إجماع؟ إذن الإجماع ناظر إلى من؟ الإجماع ناظر إلى غير هذه الصورة. ويمنع الغرر. زين، إذا الإجماع ما يشمل، زين والغرر؟ بيع العبد الضال غرر أو ليس غررا؟ نعم غرر. قال: ويمنع الغرر خصوصا فيما يراد عتقه. ليش؟ يقول نحن ماذا قلنا درس البارحة؟ قلنا بيع العبد الآبق قد لا يحتوي على غرر بسبب إمكانية الانتفاع. كيف ينتفع بالعبد الآبق؟ عتقا، يعتق حتى لو كان آبقا، فإن العتق صحيح، هذا ذكرناه في درس البارحة. ويمنع الغرر خصوصا فيما يراد عتقه بكون المبيع قبل القبض مضمونا على البائع. يقول تذكرون عندنا قاعدة: إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. قلنا صحيح، هاي القاعدة سامعين بيها، قال خلنا نطبقها هنا، أنا بدي أدفع الغرر. شلون يعني؟ يعني أنا اشتريت عبدا آبقا أو اشتريت ماذا؟ عبدا ضالا أو عبدا مغصوبا أو عبدا مجحودا، ولو فرضنا حكمنا بصحة البيع، إذا وجدنا العبد يسلمون العبد لو ما يسلمون إياه؟ أنا المشتري، يسلمون العبد. وإذا لم يوجد شو يعتبر؟ تالف. وتلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. فإذا أنا مسلم الثمن يرجعوني الثمن، وإذا ما مسلم الثمن ينفسخ البيع والعبد لمالكه والثمن لي. يعني في جميع الصور المشتري لا يخسر شيئا، صح لو لا؟ أكرر، لما أشتري عبد ضال إذا قبضته وقع البيع، وإذا ما قبضته انتظر، فإذا وجد وقبضوني إياه وقع البيع، وإذا لم يوجد حكم التالف، وتلف المبيع قبل قبضه من الخسرة مالك. فإذا أنا منطي فلوس رجعوا لي الفلوس، وإذا ما منطي ينحل عن البيع وكل شيء ينتهي. هل خسر المشتري شيئا؟ لم يخسر شيء. إذن أين الغرر؟ إذن غرر ماكو، واضح لولا؟ إذن غرر ماكو، فالبيع يصح حال حال باقي البيوع، والنتيجة ما ذكرناه. شلون؟ شبيه؟ هذا شرط واحد. هو هذا أول الكلام، هل يشترط في البيع القدرة على التسليم أو لا يشترط؟ هذا أول الكلام. إذا قلنا تشترط كلامك صحيح، إذا قلنا لا تشترط نبني على الكلام اللي قلناه لبعض. الدليل الوحيد لاشتراط القدرة على التسليم الغرر، وإحنا قاعد ننفي الغرر بهذا الكلام. غرر ماكو، لأن المشتري لن يقع في خسارة، على جميع الصور أمواله ثمنه محفوظ، أين غرر؟ ماكو غرر، هذا كلامنا. قال وأما فوات منفعة، وأما فوات منفعته، منفعة من؟ العبد. لأنني اشتريت عبدا ضالا، صار لي شهر لم يوجد العبد، زين منفعته شنو منفعته؟ خسارة علي أنا مو خسارة؟ لو كان عندي العبد لاستخدمته. سنة لم نجد العبد، لو باقي عندي سنة العبد لعمل عندي لاستخدمته. هاشي سموا فوات المنفعة. وأما فوات منفعة العبد مدة رجاء الظفر به فهو ضرر قد أقدم عليه. المشتري قال هذا العبد صار لسنة ما لقيناه، شو نجاوبه؟ لماذا اشتريت عبدا ضالا؟ أنت أوقعت نفسك بمن؟ بهاي المشكلة. لأن العبد إذا يسلموك العبيد يبيعوا بألف، بس إذا العبد ضال بيش باعوا لك إياه؟ 50 100. فإذا أنت أقدمت على هذا الأمر على مود أرخص، فإذا صار عندك عدم قبض لمدة سنة والمنافع راحت، هذا أمر أنت قد أقدمت عليه. على حال مسائل التجارة، قد يوجد ورا يوم تربح هواية، أبو ألف اشتريت بمية، وقد لا يوجد إلا بعد سنة أو بعد سنتين تعتبر أنت عندك خسارة، أنت أقدمت على ذلك، ما حد ما غصبك. وجهالته، يعني وجهالة متى يوجد العبد غير مضرة، مع إمكان العلم بتلك المدة كضالة يعلم أنها لو لم توجد بعد 3 أيام فلن توجد بعد ذلك. يقول بعض الأحيان الحيوان الضال أو حتى العبد الضال أكو مدة معينة يعرفون، إن وجد خلال هذه المدة فبها ونعمت، وإن لم يوجد خلال هذه المدة فلن يوجد بعدها أبدا. مثلا هذا العبد الضال ظل في الصحراء وما عنده ماء وما عنده طعام ولا يوجد أحد في تلك الصحراء، شلون أرض الحرام ما يطبلها أحد 3 أيام؟ إذا لم يوجد يعني هو إيش فيه؟ يعني مات. 3 أيام إذا لم يوجد، إذا لم يأتي يعني هو قد مات، بسبب الجوع، بسبب العطش، بسبب الحار، بسبب الألغام إلى آخره. لو فرض ما أكو شي حالة، يقول هنا راح يتبين عندنا شنو؟ يبين عندنا فترة انه ضال، فترة خسارته، فترة عدم وجوده، مبين عندنا الصيد. وجهالته غير مضرة مع امكان العلم بتلك المدة كضال يعلم انها لو لم توجد بعد 3 أيام فلن توجد بعد ذلك. وكذا في المغصوب والمنهوب، يقول نفس الحنة بس حكم الضال، هكذا قد يقال. والحاصل أنه لا غرر عرفا بعد فرض كون اليأس عنه في حكم التلف المقتضي لانفساخ البيع من أصله غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا. اللهم صل.